قلب عبد المؤمن. هذا حديث ضعفنا، وإنما هو من الإسرائيليات، يعني مما جاء في كتب الأولين من اليهود النصارى. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم ضد هذا الكلام فذلك مما لا أصل له. مثلا وأيضا من الأحاديث المشهورة أن الله عز وجل قال حديث من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يجهني فقد جفاني، ولست برب جار. فهذا الحديث هو الجار لأنه لا أصل له في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يقابل هذا أحاديث قدسية صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، ومن هذا القسم حديث مات هذه الليلة. دليل أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجيتني غفرت لك على ما كان لي ولا أبالي. هذا الحديث فيه ترغيب للمسلم على أن يكون دائما ظنه بالله عز وجل أثرا راجيا منه، أن يعامله بفضله ولا أن يعامله بمعده تبارك وتعالى. ولكن هنا شيء يقول: ما دعوتني ورجوتني. هذا الشيء ينبغي أن نقف عنده وأن نجنبنا حوله شيئا قليلا. ما دعوتني، فيجب أن نعلم أن توجه المسلم إلى الله عز وجل متضرعا خاشعا بين يديه في دعائه هو من أعظم العبادات التي جاء بها الإسلام، كما قال ربنا عز وجل في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال علماء التفسير بناء على الحديث الصحيح: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، ذلك لأن استنتاج الإنسان عن دعاء الله عز وجل هو استكبار عليه واستغناء عن رحمته ومغفرته، وهذا لا يفعله إلا أكثر الكافرين. ولذلك استشهد عليه الصلاة والسلام بهذه الآية على قوله حين قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وطلع هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم يا أخرها. وليس صحيحا هذا الحديث بالنفس المشهور على أسس الناس: الدعاء مخ العبادة. هذا ليس صحيحا، وإنما الصحيح الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللفظ الأول: الدعاء هو العبادة. وهذا أبلغ من اللفظ الضعيف غير الصحيح، خلاف ما يظن بعض الناس، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، هو على وزان أو نحو قوله: الحج عرفة، يعني كأن العبادة كلها هي الدعاء، وكأن الحج كله هو الوقوف عرفة. فهذه مبالغة عظيمة جدا في تكبير وزن العبادة ووزن الدعاء من حيث كونها عبادة، ومن حيث وزن الحج من قول أن الوقوف عرفة ليس من أساسي في الحج، وليس كذلك الحديث الضعيف: الدعاء مثل العبادة، فهو يجعل العبادة تسير مخ وكشف. وكان هذا هلاء لكثير من الناس اليوم في هذا العصر، حينما تلفت نظره إلى بعض الأمور الهامة، إما أن يكون مما أمر الله أو رسوله بها قولها عنها كأنك أبي تكون بعضها تكون هذه شيء جاء به رب العالمين وتحدث به رسوله الكريم ليصحف لأنه خشب أولا وبناء على هذا الوصف الباطل يقال دعونا منه قال هذا انقلاب عن الإسلام خطير جدا لذلك نحن لا نسلم بأن في الإسلام خشبا ولذا وإن كنا نعرف أن أحكام الإسلام ليست خصاص مرتاحة واحدة هذا ليس فيه كان نعرف مثلا في هناك فيما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل ما هو فرد وما هو نجد هذا الفرد يقصر فيه عيد بين الخيانة المجال قصير يتيه ومقابل هذا الفرد النجد فإذا لم يأتي بشيء من النجد لم يأخذ عليه كذلك هناك محرمات وهناك مصيحة هي هذا التفاوت لكن لا يصح أن نسمي أقل حكم مرغوب فيه إسلاميا لأنه كسر لأن هذا اللفظ فيه إهانة لهذا الحكم الشرعي مهما كان إيش حكمه يسيرا كيف لا وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر في الحديث الآخر عن أبي هريرة فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته إذا هذا التطوع هو إن كان هناك حكم في الشرع يصح ويجيب المسلم أن يسميه كسرا فهو هذا التطوع لأني لو تركته ما عليه من مسؤولية وقيامة لكن لم يأتي هذا الاصطلاح أولا وثانيا رأيت كلمة هذا التطوع الذي قد يسميه بدون إذن إذا لا بعض الناس اليوم إن هذا كسر إن قيمته أن الله عز وجل يكمل نقص الفريضة التي يتم المسلم المكلف بها قد قصر فيها إما تما أي من حيث الأداء فقد فاته كثير من الفرائض وإما فيتا أي من حيث سورة الأداء فهو قد يستعمل في صلاته قد يكون نقر الجراد قد لا يشفع فيها إلا قليلا إلى آخره فهذه النواقص كلها تستغرق من التطوع إذا ليس بالإسلام شيء صح نسميه كسرا على أنني أقول لمثل هؤلاء الناس الذين انخلقوا في فهم الإسلام بعيدا فجعلوه كسرين لبا وكسرا نقول لا يمكن المحافظة على اللب إلا بسلامة الكسر فإذا لا بد من هذا الكسر إن صح تصويره وهذه حقيقة للمسيحات الإنجليزية إذا الإسلام يمكن أن يقال هو له سياج يحيط بالإنسان ويعتبره وهذا مما جاء الإشارة إليه في حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وغيره ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الدنيا يوشك أن يقع فيه أي هذه الأمور المتشابهة التي تشكل على بعض الناس فلا يظهر له أهي من المحرمات أم من المحللات فعليه أن يجتنبها لأنه من حال حول الكذا يشك أن يقع فيه إذن ما دعيتني الدعاء هنا هو العبادة كما سمعتم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون دائما متوجها بقلبه وقالبه إلى ربه عز وجل ويدعوه أن يغفر له. وليس أيضا صحيحا ما ينسب إلى قديم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حينما هم قومه بإلقائه في النار بعث الله إليه جبريل عليه السلام فقال له: هل لك من حاجة إلى ربك؟ قال: أنه بحالي يغني عن سؤالي. هذا أيضا حديث صوفي، أقول صوفي لأنه بعض الصوفية غلوا في جملة ما غلوا فيه فركنوا إلى ترك هذه العبادة العظيمة التي جعلها الرسول عليه السلام أس العبادة حين قال: الدعاء هو العبادة. فماذا قال بعض الصوفية؟ قال: سؤالك منه تهمة له، سؤالك منه تهمة له. يقولون الشراح لأنه أحد كلمات الصوفية كأحاديث النبوية، كما أن الأحاديث النبوية لا شراح كذلك الكلمات الصوفية لا شراح. فقالوا في شرح هذه الكلمة: طلبك منه أو سؤالك منه تهمة له. لما؟ قال: لأنه يعلم السر وأخطأ. فلماذا تسأله؟ ألا يعلم ما هو في نفسك؟ فغفل هؤلاء عن المعنى الذي يتضمنه فيوجه العبد إلى ربه بدعائه، أنه بالفعل خضوع وإظهار العبودية والحاجة إليه. فاعتمادك فقط على علمك بأن الله عز وجل يعلم ما في نفسك هذا ليس له علاقة بعبوديتك، وإنما له علاقة بربوبية ربك تبارك وتعالى. والواجب علينا نحن أن نثبت عبوديتنا له بالإضافة إلى اعتقادنا بربوبيته وعبوديته تبارك وتعالى. فحينما يقول ذلك القائل: طلبك منه تهمة له، قضى على العبودية متعلقة به واعتمد على أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. ولذلك تجد القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مئات النصوص عن الأنبياء والأولياء والصالحين دائما يدعون الله عز وجل. ولو أكثر الآيات عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي، إلى آخر السورة تقريبا أو أواخر السورة، ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام، دعاء يعقوب. يعني ممكن الإنسان يجمع جائزة الأنبياء والرسل في رسالة، ويجدها كثيرة وكثيرة جدا. وقد قال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. هذا صفة مين؟ صفة عباده المستقيم الأخيار. لذلك خطأ كبير جدا أن يعرض عن دعاء الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الحاجة التي يريدها أحدنا. يقول: نعم، لكن هو أيضا يريد منا أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نسأله. لذلك جاء الحث في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السلام أن يسأل أحدنا ربه ولو شيك عن عليه. ورأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم حد المسلمين إلى أن يسأل الله عز وجل أخطر شيء، وهو السير تبع الأرض أو تبع الصاروخ نعم انقطع، فيسأل ربه ليسكر له الباب يقالها أو يستقلها. إلى هذا فهنا مثل الشيسة أمر حقيقي، لكن توجهك إلى الله بأن تكتب له أن يعالج لك هذا الأمر الحقيقي هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل. فكيف لا تسألوا الجنة ولا تسألوا النار ولا تسألوا كما سأل الرسول عليه السلام اللهم إن يسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وعين بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نقف هنا الآن باعتبار مدى الوقت المقدر للدرس ونتوجه الآن لإجابة عن الأسئلة والحمد لله رب العالمين. كان هناك سؤال في الدرس الماضي عن مشكلة يسيرها بعض الناس اليوم حول بعض الأحاديث التي يظهر لهذا البعض في أنها مناسبة للعلم أو لم يثبتها العلم على الأقل. فأجبنا عن ذلك بما يعني رفع الإشكال وأزال الشبهة إن شاء الله. وكان من جملة الإشكالات التي ذكرها السائل في سؤال الكاتب هو أن الذين رأوا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر مثلنا، هم الصحابة، هم بشر مثلنا، أي يمكن أن يكونوا أفضل مما نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام. فمتكلم الأخ قريب الآن، أنا أذكر أني أجبت عن هذه الشبهة. فيقول لأنك أجبت فعلا، لكن من قبيله كما يجب تحتاج رسول الشرع. قال قلت يا معلم، لأن هؤلاء الصحابة معهم بشر، لكن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الشريعة كلها، وهم ثقات وحفاظ وعلمين. وهؤلاء الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة هم الذين أنفسهم هم الذين نقلوا إلينا تلك الأحاديث التي استشكلها أولئك الناس. فلا يصح للشرع بل غلط العقل أن يجعل هؤلاء الناس ثقات في جانب وغير ثقات في جانب، والجانبان يشتركان في أنهما داخلان في مدخل نقل العلم. هؤلاء الصحابة ينقلون العلم عن الرسول عليه السلام، عن الحلال والحرام والأخلاق والآداب وإلى آخره، كل ذلك نقلوه عن الرسول عليه السلام. فهم حجة حتى عند هؤلاء الناس، لكن إنما ينقلون أمورا غيبية، ولما يصل العلم إلى معرفة تلوى وحقيقتها يصبح هؤلاء الناس من الصحابة والثقات، لا يوجد شيء من هذا في العلم إطلاقا. ولذلك فنحن نقول أن الحديث علم مستقل له أصوله وله قواعده، وهو علم لا سبيل بغيره إلى معرفة الحوادث التي مضت قبلنا ولم نشهدها بأنفسنا. ولا يوجد هذا العلم في أمة من الأمم منذ وجدت هذه الأمم على هذه الأرض إلا في الأمة الإسلامية. وهذا مما قدم الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم به، وذلك أمر بدهي ما دام الله عز وجل حكم الشرائع كلها في دين الإسلام، وختم الأنبياء والرسل جميعا بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا ذلك يستلزم أن يكون الإسلام له قواعد وأصول صحيحة يبنى عليها نقل تلك الأحاديث والأقوال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بها ما دام أنه وكل ربنا عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم أن يشرح للناس هذا القرآن السماوي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا يستلزم أمورا. أول ذلك أن يكون الجيل الأول الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقرآنه وتولى شرحه وبيانه إليهم، ينبغي أن يكون هذا الجيل في مستوى نادر المثال من حيث الفهم أولا والضبط والحفظ ثانيا، وإلا كيف يتحقق وعد الله الصادق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. إذا افترضنا أن أصحاب الرسول عليه السلام هم كأولئك الذين دعا عليهم الرسول عليه السلام بالويل حين قال ويل لأطماع القوم، ويل لأطماع القوم. ما هي الأطماع؟ جمع طمع، طمع بالحط على مثلا تلكي مشان يصب الزيت حتى ما يصب. فأطماع القوم يعني بفوت الكلام في الوقت ما يسوى كثير، هذا تمثيل بديل لكلام الرسول عليه السلام، يعني ويل للذين يستمعون القول ولا يحتضنه فلا يتبعونه. أي الصحيح إذا ما دام أن الله عز وجل وعدنا بأنه أنزل هذا القرآن وأنه حافظه، لابد أن يسكر له فعل الناس يقومون بهذا الواجب الديني. هم أي الصحابة ليسوا أطماعا وإنما كانوا حفاظا، ويضرب له مثل في الحفظ بحيث لا تعرف إلا في أفرادها مش في جماعاتها، فجماعات من جماعات أمة محمد عليه السلام في دقة الحفظ وطلب. لذلك قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، يتطلب أن هذا البيان سيعقل إلى ناس حفاظ، ثم هؤلاء الحفاظ عليهم الواجب الثاني وهو أن ينقلوه إلى من بعدهم ليستمر خبر الله عز وجل الصادق إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وإلا هل يصدق هذا الخبر الإلهي فيما لا إلا الصحابة حفظوا هذا الشرح وهذا البيان وهذه الأحاديث التي تلقاها من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لا شيء وراء ذلك، أي لم تنتقل هذه الشريعة المشروعة في كلام الرسول عليه السلام في الجيل الثاني وهم التابعون. طبعا لا يصدق في نيات قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظين، ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك لا يصدق، بل لابد أن يصدق. فكيف ذلك؟ بهؤلاء الوسطاء الذين نقلوا إلينا بيان الرسول عليه السلام. فالجيل الأول هم الصحابة الكرام، وهم قد أمروا بالتبليغ كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن فرض عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك حضهم على التدبير للدعاء له بالنجارة، فقال نجر الله امرأ سمع مني مصائبتي فوعاها فبلغها إلى آخر الحديث. إذن هؤلاء الصحابة إن شككنا فيهم في ضبطهم في صدقهم، معنى ذلك لا قيمة حينئذ لإيمان المؤمن بأن القرآن كلام الله. لماذا؟ لأن أولا هذا القرآن الذي هو كلام الله ما جاءنا وهي من السماء إلينا مباشرة، وإنما إلى الرسول عليه السلام وهو إلى الصحابة، والصحابة إلينا بالتسلسل وفعليا. لا قيمة لهذا النقل من ألفاظ القرآن إلا بأن يوصل أيضا معه معناه وبيانه كما عرفت من آية سابقة، وإن لم يريك الذكرى لتبين. فهم أيضا إذا الصحابة نقلوا شيئين اثنين، البيان والمبين، البيان السنة وحديث الرسول عليه السلام، والمبين هو القرآن الكريم. إذن كل مسلم يجب أن يعتقد ضرورة أن هؤلاء الصحابة يجب أن يكونوا حفاظا وصادقين فيما نقلوه عن سيدنا الكريم. فإن شك شاكا في هؤلاء في جانب من رواياتهم، إن هذا من الجانب الآخر بطبيعة الحال، يعني لا يمكن أن يقال هذا إنسان حافظ غير حافظ، لأنه جمع بين المتناقضين. فإذا من تقلنا إلى من الجيل الأول إلى الجيل الثاني وهم التابعون، أيضا لا بد أن نستلزم ضرورة أن هؤلاء التابعين قاموا بالواجب نفسه الذي قام به الجيل الأول وهو أصحاب الرسول عليه السلام. وإلا أيضا دخل النقص في دين الإسلام إذا قلنا كما يقول بعض الناس، وهنا الشاهد أن هذول البشر ممكن أن يغلطوا، ممكن أن يمشوا، ممكن لا يغلطوا. نحن نعم نقول الإنسان العقلي واسع النطاق، ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر ممكن أن يقال فيه ما يقال عن أقل بشر، لكن مش كل ممكن واسع، ليس كل ممكن واسع. أنا بقول ممكن أن رب العالمين يخلق إنسان له رأسان مثلا، ممكن أن الله على كل شيء قدير، لكن هل وقع هذا؟ ويمكن أن الإنسان يتوسع في استيراد الأمور الممكنة نظريا ثم لا يجدها من واقع الحياة. فممكن لهؤلاء البشر أن يخطئوا، لكن الله عز وجل حفظ طائفة من هؤلاء البشر عن أن يقعوا فيما يخل بنقل الرسالة وتبليغ الأمانة. أول هؤلاء الصحابة، ثم جاء بعدهم التابعون. التابعون لا شك فيه الناس كما يشهد من تاريخ الحديث نفسه، فيه الناس مثلا كان في عندهم سوء حفظ، وبعد ذلك فيهم من كان مثالا في طب لا أدري، ولكن تولى حجة الله عز وجل قائمة. سخر الله لرواية الحديث كلهم من تابعين فمن بعدهم أئمة الحديث، سخرهم ليميزوا الحافظ من غير الحافظ والصادق من الكاذب، وهذا علم كما أشرت آنفا لا وجود له في غير الإسلام. كل الآن أي تاريخ فرنسي أو إنجليزي أو ألماني أو أي شيء، هل تجد فلان ثقة وفلان غير ثقة، فلان حافظ وفلان غير حافظ، فلان أبوه يشهد بإبنه لجده، الإبن يشهد بطبقة أخرى بأبوه لجده. هذه التفاصيل في علم الجرح والتعجيل لا يوجد لها إطلاقا في أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام. فلذلك ليتحقق قدر الله الصادق إن نحن نزلنا الذكرى وإنا لا يلعبون. فلما بكل قائل بكل دقاقة بل بكل بلاد إيه ده بشر ممكن يغلطوا، هذا كأنه إنما قرأ أو سمع شيئا عن جهود علماء الحديث طيلة الكلام الطويل، أو أن نحاها من جهل المرة لأنه نفل كمثل الولد التفيه الذي يرث مالا كثيرا من أبيه، ثم لأنه ما تعرف يعني ما بقدر قدره وسرعان ما يذهب هذا المال منه، لأنه هل ما تعرف على الشيء ما بقدره. وهكذا هذه الأجهال لإلا قد البشر فممكن يخطئ. نعم يا سيدي، لو البشر ممكن يخطئ، لكن هل يخطئ تميزوا بها التاريخ الطويل عن الذين لا يخطئون في نهاية الحديث، والذين يكذبون فيه تميزوا أيضا عن الذين لا يكذبون بل يصدقون. وهكذا لذلك ليس هناك مجال لإنسان يأتي في هذا الزمان يقول رواة الحديث من الصحابة فمن دونهم هذين البشر ممكن يخطئ، لأن معنى هذا هدم وتعطيل جهود العلماء هؤلاء على مر القرون كلها، وهذا طبعا حماقة ليس بعدها حماقة. لذلك لأن هذا المقدار يكفي لنرد هذه الشورى الأخيرة بالنسبة للأحاديث المتعلقة ببعض الأمور الغيبية أو الطبية أو الفلكية أو نحو ذلك مما لم يكتشف العلم. فيقال ما دامت هذه الأحاديث رواها لنا أولئك الصحابة الذين ثبتت عدالتهم وذكرهم وحفظهم، ثم تلقى عنهم أولئك التابعين من الذين ثبتت عدالتهم وذكرهم وحفظهم، إن أسماء التابعين وهكذا حتى سجلت في بطون الكتب بأساليبها، وهذه الأساليب معها ضوابطها التي تبين هذا الحديث هو صحيح او غير صحيح. ما دام ان الامر كذلك فليس من السهل ان ياتي انسان هو اجهل من ابي جهل في هذا العلم ليقول هذا الحديث غير معقول، وكون رواه الصحابي الفلاني او الثاني الفلاني فهو بشر يخطئ. اما سيخاطب هذا الانسان بذاته سيقول له انت بشر تخطئ ام انت معصوم، سيقول لا انا اخطئ. طيب فمن الذي رجح خطأ القوم على خطائك أنت فجزمت أنه مخطئون أنت مصيب، مع أن في الجواهد عقل واحد حكم واحد في المجاهد في هذا العلم تماما. لذلك فهذا المعلم يهجل به صاحبه نفسه قبل أن يهجل به غيره، وتماثيل أعداد تدور الجواهد.
سؤال: امرأة لها معها ألفاظ رسولية من مالها الخاص وتريد أن تشتري به ما ذهب مصورا، وقد أمرها زوجها أن لا تفعل لأن ذلك حرام فلم ترضى وهي مصرة على ذلك، وله منها 5 أولاد، فماذا يفعل؟
مثل هذا السؤال لا أعينه ولكنه في تكرر كثيرا. مثلا هنا السؤال يتعلق بمسألة ثلاثية وتوجيز عنه قضية الحالة، لكن يريد من وجهة نظر إلى ما هو أعظم منه وأكثر. يقول القائل: أنا زوجتي ما تصلي ولي هنا كذا وكذا من الولد، شو تسوي؟ زوجتي تتبرج ما تسجل باب من باب الشرعي، شو تسوي؟ نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول طلق أو لا تطلق. ليه؟ لأنه مثلي كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد، وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد. لازم كانت الأمور كلها الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان المكلف. أما بعد خراب البكرة يجي يسأل يقول شو تساوي؟ أنا إذا قلت له طلق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي وما دام أنها تتبرج، أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت شو ضبطت لنفسك في جهادك مع ربك إلى آخره. فأنا أقول هنا فالإنسان على نفسه بصيرة، فالإنسان على نفسه بصيرة. فهل أنت صاحب الزوجة ذات كذا ولد إذا طلقتها لأنها لا تطيع في سرعة الآن لا تستطيع أن يجب عليها الطاعة. هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتصديهم ما سيما واليوم من حساب الزمن أن يجب إذا صار أعجب أرمل كما يقولون من الصعب جدا جدا أن يجب امرأة ترجع به الزوجة لأن أكبر عيب أن يكون زوج ومطلق أولا لأنه طلاق بسبب التوجيهات غير إسلامية والتي تنشر من إذاعات إسلامية زعموا تنفر المسلمين من الطلاق. وما أكثر ما يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون عن الحديث. ولو كان يعني كذلك ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة. ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه الصلاة والسلام وقال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة مش كانت الصلاة متدرجة صوامة قوامة. مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الرسول طلقها بسبب وليس في الحدث ممكن أن يكون بين زوجين ممكن يطلع عليه بعض الناس ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية زعم اليوم حيث يدخلون القاضي الشرعي وليس أيضا يكون قاضيا شرعيا يعني يحكم بما أنزل الله يدخل غير المرء وزوجه بد أن يعرف مش بيقولوا من دول عمين بطر الاسفة بيعرف بطاعة يأتي مو كل شيء من هذه الحلقة لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول من أي رجل يشكر زوجته أنها لا تطيع في طاعة الله عز وجل أن يطلقها ليه؟ بسبب السابق الذكر. أما إن كان هناك رجل أيتام ورجل قتل بطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره وبيقوم بتربية أولاده ولو لم يطح له زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسكها والحالة بهذه ما دامت أنها تعصي الله عز وجل. يبنى لأول السؤال هذا كلام عام نصلي هنا ما في ما يطيب هل يمتدل يصلي هنا وهل بدون التدل إله الصلاة المسجد بعد نمو هذه الكلمة القصيرة. فهذا السؤال بالذات المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بحديث الرسول التي تحرم الدار المحلق على النساء فهي عاصية مرتين. المرة الأولى عاصي للشرع، المرة الأخرى عاصي لزوجها لأن الزوج له من الطاعة على زوجته الحاكم المسلم على شعبه، الحاكم المسلم الذي يحكم ما أنزل الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حرام. الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتي هذا الأمر من الله، لأن الرسول عليه السلام أمر في غير ما حديث بإطاعة ولاة الأمر، بل الله عز وجل قد ذلك وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم لكن وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها بمثيل واحد قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له لا سمع ولا طاعة. الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا طاعة له ولا طاعة. لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح وهذا طبعا مباح ما تعني غرض يعني بس هو كده فرميه غير مباح فبمعنى الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها تطيعه. يعني مثلا هذا الفرج هات الكاس شو معناه؟ هات الكاس هو أصح نطل لكن مجرد أن يعني حرفت فاضي ملاني هذا البعث ما نقول فانتاسي كان فاضي فاضي ملاني ملاني آخر السؤال أمر زوجته بأن لا تشحن خير الدهر لأنه يحبها ولأن الرسول نبيه ونبيها قال من أحب أن يسير حبيبه بسوار من نار قد يسير بسوار من ذهب أو يحبها ولا يريد أن يصورها بسوار من ذهب لكن هي بسوار من نار لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري بسوار من ذهب قد تصور نفسها بسوار من نار في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي له النساء ولا تحتجب ولا إلى آخره إن كنت تستطيع أن تصبر على تطبيق هذه الزوجة وأنا أتصور أن هذا المثال مورث الوحيد يعني هناك كما يقال وراء الأكمة ما وراءها ما تتصور امرأة عايشة مع زوجها هي حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا بمعصية الله وما من ذلك إلا هذه القضية هذه أنا أتصور هذا هذا مثال من أجل أنتبه فأنا أقول حينئذ أنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معها والتي تخافون نسوزهن تعيبوهن وعجلوهن في المنازل يضربوهن وأنا لذلك الرجال أين أقدم النساء أكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التأذين المسلم يمكن هو ما عنده حجم الصلاة بلا احتراش يكون هو أول من نقض العادة بسبب ضعف الإرادة ضعف التأثير فبعد ما يثبت معه هذا المسلك ويرى أنه بعد الزمن الطويل والصبر الجديد لازم يطلقها والله عز وجل يرزقها خيرا منها إن استطاع إن لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عيوان كما جاء في الحديث الصحيح ان رجلا جاء الرسول عليه السلام قال رسول الله زوجتي لا ترد بملابس قال طلقها قال اني احبها قال امسكها
السلام بارك الله
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله كتاب الجنائز وما يتقدمها. الباب الأول الترغيب في سؤال العفو والعافية. الحديث الأول ضعيف أما الثاني فهو صحيح وهو قوله رحمه الله. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام على المنبر ثم ذكر فقال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال اسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. اسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي من رواية عبد الله بن محمد بن عاصم وقال حديث حسن غريب. ورواه النسائي من طرق وعن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح. هذا الحديث من أحاديث صحيحة كما قال المؤلف وكما سمعتم. وفيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولما قام فيه يخطب بكى متأثرا أولا ببكاء الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بين يدي خطبته في أمته. قال أبو بكر قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال اسألوا الله العفو والعافية. هذا من خير الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا منه وأمرا لنا به، اسألوا الله العافية العفو والعافية. العفو هو أن يعفو الله تبارك وتعالى عن ذنوبنا وعن آثامنا وأن لا يؤاخذنا بما اجترحنا واقترفنا من ذنوب وآثام. ذلك لأن الإنسان مهما سمى وعلى ومهما حاول أن يتطهر ويتنزه من الذنوب والآثام فلا بد أنه واقع في شيء منها. فإن كان الله عز وجل لم يعامله بعفوه ومغفرته هلك هذا الإنسان لأنه آثم ولا بد من ذلك. لذلك أمر رسول صلى الله عليه وسلم أمته أنهم إذا سألوا الله عز وجل شيئا أن يسألوه أول ما يسألوه إنما هو العفو، أن يتجاوز الله عز وجل عن ذنوبنا وعن أذاننا. ثم أتبع ذلك بسؤال أيضا المعافاة أو العافية في بعض الأحاديث الأخرى المعافاة، سلوا الله العفو والعافية. فالعافية هو السلامة، السلامة وهي العافية ضد الصحة. وقد فسر مرادف للصحة، وقد فسر العلماء هذه اللفظة بالعافية المادية، الصحة المادية البدنية الجسدية. ويمكن أن نجعل معناها أوسع من ذلك بأن تكون العافية شاملة للصحة المادية والمعنوية في آن واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة يقول سلوا الله العفو والعافية. وإذا كانت العافية قد فسرها العلماء بالصحة البدنية المادية ففي ذلك نفتح نظر جيدة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلب وأن يسأل الله عز وجل أن يبتليه بالأمراض والآفات بزعم ماذا تكفير السيئات. ولذلك جاء في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين كان مريضا قد خفت فصار مثل الفرس صار هزيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم كنت أقول. لك المريض الذي عاده الرسول عليه السلام وصار هزيلا كالفرس كان يقول فيدعو اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه. ففي هذا الحديث الذي نقلته إليكم من صحيح مسلم التقاء واضح مع حديث الباب اسأل الله العفو والعافية. هذا الرجل المريض كان يظن أنه لا خلاص له ولا نجاة له من عذاب الله عز وجل في الآخرة، ذاك العذاب الذي يستحقه بحسب ذنوبه، إلا أن يجري مع ربه عز وجل مقايضة أو ما يشبه المقايضة، أن العذاب الذي تريد أن تعذبه أو تعذبني به في الآخرة يجعله في الدنيا بدلا مبادلة. فدله الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق هو سليم من أي عذاب لا سيما عذاب الآخرة الذي قال له الرسول عليه السلام إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه أن تسأل الله العافية. هلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ الحسنة هنا في هذه الآية وهي آية كما تعلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تشمل كل حسنة في الدنيا وفي الآخرة، ويدخل في ذلك هذه العافية التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسألها ربنا عز وجل. ومن هذا الحديث وذاك وأمثالهما من أحاديث كثيرة وردت في السنة الصحيحة يتبين لنا انحراف طائفة من الصوفية أيضا في هذا الباب كما انحرفوا في باب الدعاء الذي كنت حدثت إليكم عنه لما جاءت الأحاديث تذكر أن الدعاء هو من عبادة الله عز وجل. ذكرنا لكم أن بعض ولاة الصوفية انحرفوا عن هذه القضية فرأوا أن الدعاء لا يصلح إلا لعامة الناس، أما خاصتهم فهم يقولون قالا وحالا علمه بحالي يغني عن سؤالي، ويرون ذلك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك كذب وافتراء عليه. كما بينا لكم انحراف بعض الصوفية عن مطلق الدعاء فقد انحرف بعضهم عن خصوص هذا الدعاء العافية سلوا الله العافية. وكيف كان ذلك؟ فهناك من قال ويصفه بعض الناقدين عنه بأنه من الكبار، يعني الكبار الصالحين والصوفية، كان يدعو ربه عز وجل أن يجعله جسرا في جهنم تمر الناس عليه ويبقى هو في النار. المعنى معنى شعري جميل لكنه معنى خيالي قبيح. الجمال فيه وهو صوري انه هو كبش الفداء تمر الناس عليه ذكر في جهنم ويتلي الناس ويهلك هو ويؤثرون على انفسهم ولو كان فيهم قصاصا. وصل به الامر الى هذا الحد. لكن هذا لو ذاق ماذا نقول اذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول حكم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فلو ان هذا الانسان مد اصبعه في النار البسيطه في الدنيا هل سيصبر من اجل غيره؟ كلام خيال في خيال. فكيف يصبر على نار هي اشد من هذه النار يعني نار الدنيا، مش شمعة او ايلي او سراج او كهرباء او اي شيء، مجموع نار الدنيا عبارة عن جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. كيف يصبر هذا الانسان؟ لكن هذا هو الخيال الذي كان يعيش فيه الصوفية في افكارهم وفي عقائدهم فضلا عن شطحاتهم. لذلك لما كانوا ينقلون من هذه العبارة عن هذا الانسان يقولون هذا شطح من شطحات العاشقين وهؤلاء غير مؤاخذين، اي اذا ليسوا قدوة لما يصدر منهم من مثل هذه الاقوال التي تخالف السنة. ومن هذا القبيل ايضا ما يرونه عن شخص منهم كان يقول أليس لي في هواك إيش؟ أليس لي في هواك؟ بعدين سألني كيفما شئت فامتحني. هنا شاهد يخاطب ربه أنه هو ليس له هوى في أحد سواه، فكيفما شئت يا ربي فامتحني. هذا من السنة. الرسول يقول سأل الله العفو والعافية. وفي حديث أنس لما رأى الرجل المريض صار كالفرس قال له هلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا إلى عافية؟ أما هذا فيقول لأنه يتحدى رب العالمين ويقول فكيف ما شئت فامتحني. فماذا كان عاقبة هذا الإنسان؟ لقد ابتلاه الله عز وجل ببلاء بسيط جدا ألا وهو حصن البول. فكان صار مجنونا، هم يسمونه ويسهلون مجنون، صار مجنون مو من الهوى كما يزعمون وانما من المرض الذي طلبه من الله عز وجل ان يبتليه به. فكان يعيش في الطرقات وحينما يرى اطفال الكتاتيب يخرجون يقول لهؤلاء الأطفال الصغار ادعوا لعمكم الكذاب. يعني ما صبر، قال كلام خيالي فكيف ما شئت فامتحني. فامتنعوا ببلاء بسيط من بلاء الدنيا والعذاب الآخرة يشد وابقى، فما صبر على ذلك ولا أطاقه. فكان إذا مرت به الأطفال الصغار يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. فعلا ثبت كذبه لأنه لم يصبر على هذا البلاء البسيط. فصلى الله على محمد الذي دلنا على خير الهدى يقول بصفته دائما أبدا، وخير الهدى هدى محمد. فهو يأمرنا جميعا أن نتوجه إلى الله عز وجل لأن نسأله العفو عن ذنوبنا والعافية في أبداننا وفي ذوات نفوسنا. ذلك خير لنا من أن نسأله أن يبتلينا ثم لا نصبر على بلاه. لذلك أحب شيء إلى الرسول عليه السلام هو العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث سأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية.
المقصود هنا باليقين بطبيعة الحال إنما هو الإيمان الجازم المقطوع الذي لا شك فيه ولا ريب. فبعد اليقين يأتي في الخيرية هو العافية السلامة الصحة ظاهرا وباطنا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين أولا ثم العفو والعافية ثانيا. سألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. الحديث الثاني وهو أيضا صحيح قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك العفو والعافية. هذا أفضل الدعاء فاحفظوه كلمتان اللهم إني أسألك العفو والعافية. وفي رواية اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة رواه ابن ماجه في إسناد جيد. في هذه الرواية في سؤال بلفظ آخر ألا وهو سؤال المعافاة. هنا المقصود بها أن تسلم من أذى الناس لك وأن يسلم الناس في الوقت نفسه من أذاك لأنه في مفاعلة هنا. فإذا ينبغي أن نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. أن يسلم الإنسان من أذى الناس وأن يسلم الناس من أذاهم هذا أمر هام جدا ويشعرنا بأهمية بعض هذا المعافاة أو هذه المعافاة. الحديث الذي لابد أنكم سمعتموه مرارا الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس فيكم في يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال. لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت النار. هذا ما عوفي من الناس لم يسلم الناس من شره فكان عاقبة أمره أن دخل النار مع كثرة حسناته التي شبهها الرسول عليه السلام بالجدار. فلم تفيده هذه الحسنات شيئا لأنه لم تسلم الناس من أذاه ومن شره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. في الحديث الثالث أو الرابع وهو صحيح أيضا قال وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنيا وآخرة. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني تجمع لك خير الدنيا والآخرة. هذه الكلمات الأربع لأن قولك اغفر لي تنظيف لك من ذنوبك وآثامك وارحمني أن يشملك الله عز وجل برحمته في الدنيا وفي الآخرة، وعافني في بدني بصحتي، وارزقني ما يغنيني عن أن أسأل سواك يا ربي. فلذلك قال عليه السلام: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، رواه مسلم. الحديث الخامس قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباس عم النبي، أكثر من الدعاء بالعافية. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم، وقال صحيحا على شرط البخاري. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عمه العباس بهذه النصيحة بعد أن عم الناس بها، ولكنه قال له: أكثر من الدعاء بالعافية. وهذا الحديث في الواقع يذكرنا بأمر قد يغفل عنه بعض الناس حينما يذهبون مذاهب في الاستنباط والتأويل بعيدة عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته العامة من جهة، وفي نصائحه التي كان يوجهها إلى أصحابه بل أحبائه من جهة أخرى. أريد من هذه التوطية التذكير بما نقول لكم دائما وأبدا: إن القراءة على القبور ليست من السنة في شيء، وإنما السنة أن المسلم إذا زار القبور أن يسلم عليهم وأن يقول كما علمنا الرسول عليه السلام أو علم أصحابه الكرام بصورة عامة، وعلم حبه عليه الصلاة والسلام بصورة خاصة، ألا وهي السيدة عائشة. قال لها في تلك الليلة التي كانت النوبة عندها، نوبة الرسول عليه السلام في كل ليلة عن زوجه، فكانت نوبة السيدة عائشة، فاضطجع الرسول عليه السلام على فراشها، ثم لم يلبث إلا شيئا قليلا ثم انسل انسلالا جميلا وخرج من الحجرة إلى المسجد ومن المسجد إلى البقيع، وأحست بذلك السيدة عائشة فوسوس الوسواس إليها بشيء، فمشت خلف الرسول عليه السلام تريد أن تعلم أين يذهب الرسول عليه السلام في هذا الليل، لعله يذهب إلى بعض براتها. وإذا به عليه السلام يذهب إلى البقيع ويقف هناك طويلا يسلم ويدعو، وبالطبع انتهى. ثم رجع عليه الصلاة والسلام القهقرة فرجع فيها، ورسول الله يسرع وهي تسرع حتى انضمت إلى فراشها، وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فرآها تتنهل قدرها يعلو وينخفض. قال لها: ما لك يا عائشة حشية راضية؟ هل رابك شيء؟ لقد جاءني جبريل آلفا لأن ربك يقرأك السلام ويأمرك أن تذهب إلى البقيع وتستغفر له، تستغفر له. ففي بعض الروايات أن السيدة عائشة رضي الله عنها تشير إلى ندمها وتقول: أين أنت وأين أنا يا رسول الله؟ أي أنت تسعى في ظلمة الليل إلى مقابر المسلمين لتستغفر لهم وتدعو لهم بالخير، وأنا فكري مشغول لعلك ذهبت مذهبا لا يليق بك،
أي نعم. قال صنعتها فرحة وأنا الشاهد. قالت يا رسول الله إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. فرط يعني الذي يتقدم القوم ويسبقهم ليهيئ لهم المنزل. الشاهد نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه اللفظة في مثل هذا المكان يؤيد ما قلت لكم آنفا حينما قال رسول عليه السلام صلى الله العفو والعافية، وقلت إنه فسر العافية بالتفسير المادي، فقلت لعل الأولى أن نوسع المعنى يشمل العافية المادي والروحي، وهذا دليل أن الأموات ماتوا، فسؤال العافية لهم ماذا يعني؟ سلامتهم من حد العاقبة. الشاهد عائشة وهي التي لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه كان جوابه عائشة، إذن فأحب الناس إلى الرسول يسأل الرسول أنا إذا زرت القبور ماذا أقول، فلا يزيدها على هذا السلام المنقول. فنحن نقول هل يظن ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه شرع فيه قراءة القرآن عند زيارة القبور، فيه قراءة قل هو الله أحد 11 مرة، فيه قراءة سورة ياسين، فيه قراءة الفاتحة، ثم يكتم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن الناس جميعا من جهة، بل وعن أحب الناس إليه ألا وهي السيدة عائشة من جهة أخرى؟ ممكن هذا يدخل في عقل مسلم؟ هذا مش صحيح، لكن مع الأسف الشديد قد دخل هذا في عقول جماهير المسلمين، والسبب في ذلك أمر بسيط وسهل جدا، هو انصرافهم عن الاهتداء بهدى السنة خير الهدى هدى محمد. لم يعد جماهير المسلمين يعنون بدراسة السنة مع الكتاب بطبيعة الحال، واستغنوا عن ذلك بطلاء كتب ألفها مؤلفون صالحون علماء، ولكن مهما قيل في مدحهم وفي تزكيتهم فهم لا يبلغون الشعر من بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يمدح به الإنسان. إذا نحن ننصح المسلمين دائما وأبدا أن يرجعوا إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل كبير وصغير، ومن ذلك السلام على الأموات بهذا الدعاء الذي مما فيه نسأل الله لنا ولكم العافية، لأنه كما سمعتم من أفضل الدعاء، وبهذا القدر الكفاية. الحمد لله رب العالمين. الحديث حديث صحيح لا شك فيه، ولكن الحديث هذا يجب ما في مبالغة، كلام الرسول عليه السلام كله حق وصدق، ولكن يجب أن يدرس دراسة شرعية طبية في أن واحد، لأنه كل الأدوية حتى الأدوية المادية التي أصبحت اليوم أو على الأقل أصبح بعضها مفعوله مقطوع به. فكل هذه الأدوية النافعة بالتجربة لا بد من أن تؤخذ بمقادير معينة. فالبنشري مثلا لتخفيض الحرارة إذا أعطيت نسبة قليلة ما بيأثر، إذا أعطيت نسبة كبيرة ربما مات من ورائها المريض. إذن كل شيء بقدر وبنسبة معينة. فذاك الحديث هو كما قال عليه السلام، لكن يجي الإنسان يأخذ مثلا تمشي من الحب السوداء يطحنها ويجي يأكلها بأي طريق كان، شراب أو طعام أو إلى آخره، هذا ربما يعمل معه يعني حرارة تكون قاضية عليه. ولو أخذ أي وحامي ولو أخذ منه نسبة ضئيلة جدا حبة أو حبتين ما بيحصل مطول. إذن بده يعرف هل بده يحامل هذه الحبة النسبة التي تناسب كل مرض شفاء من كل داء. فالأجواء هذه كبيرة. لذلك هذا الحديث مع أنه من أحاديث الواردة في الصحيحين ومن عجائب الطب النبوي، لكن القضية تدور مغطاه الأشياء. يعني بدا الإنسان بقى يجتهد ليكتشف النسبة التي تناسب هذا الداء وذاك الداء، وهنا مجال الاجتهاد والبحث.
بارك
الله فيك. الأجنان
جعل
فارس
عن الجبل على سير الجبل.
شكرا.
اللهم لقيت الأعلى يا الملائكة. النسبة عن نسبة النسبة. هذا الرسول عليه السلام لمن جاء وأخبره أن أخاه استطلق بطنه، فقال له عليه السلام اسقي عسلا، فسقاه ورجع وقال يا رسول الله زاد استطلاقه، قال اسقي عسلا. حتى في الثالثة قال في الثاني صدق الله وخير الرسول أخيه، فسقاه الثالثة فسقي. فهذا أيضا شاهد بقول أستاذنا حفظه الله أن المسألة تتعلق بنسبة، ففي الثابت صادف أن النسبة جاءت موافية فشفية بإذن الله. أو بسام
إذا كان هناك رجل غريب ولا يعرف نظامنا فهو معذور، أما الرجل القريب فهو غير معذور. نعم.
كثمة ورقة كان أحد الإخوان سألها، يقول أقسم بيتا بالأجرة وأصحابه يريدون تسليمه من البيت، ولكنني لا أستطيع ذلك حتى أستلم بيتي المسجل عليه بدل العملية السكنية. وسؤال هل يجوز أداء فريضة الحج هذا العام وأنا في هذه الحالة؟
يعني إذا كان يقصد في هذه الحالة ما هو ظاهر من السؤال، في حالة مطالبة صاحب البيت للبيت من هذا المستأجر له وهو مستعصي لذلك عليه، فيحج فنقول لا سلم البيت أو أرضه. إذا كان ما كان كما تقول تسليم البيت على أنه هذا القول في مجال واسع للمناقشة، لأن كثير من الناس اليوم يقولون ما باستطاعته، لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة هي عنده باستطاعته. هي باستطاعته مثلا يستأجر بيت وهو غني، لكن لا هو عم يسلم بيت اللي عم يبنون له، ويمكن يكون هذا البناء كمان غير شرعي كما يشعر بذلك نفس السؤال، لأن الجمعيات السكنية هذه مش قائمة على أحكام شرعية فيها تعامل ضريبة ولا ذلك. فالمهم يجب على السائل أن يبادئ إلى تسليم البيت لصاحبه بأي طريق، وآخر شيء أن يرضيه ولو بالمال، فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى الحج.
يقول لما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنة وحرمها عليه وبقي آدم في الجنة، فكيف تمكن إبليس من الوسوسة لآدم وحواء؟ وهل من نصوص في بيان ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
السؤال هذا كيف سؤال فلسفي وليس بسلفي، لأننا نقول لكم دائما وأبدا أن السؤال عن الأمور المغيبة لا يجوز، والسائل بطبيعة الحال يشعر معي أنه ليس هناك آية بل ولا حديث أن الرسول عليه السلام بيّن لنا كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك فنحن نؤمن بأن الشيطان وسوس بنص القرآن، أما كيف فنخشى أن نقول السؤال عنه بدعة أخر يبين فإنه مبتدع.
يمكن صار الوقت
كيف نستطيع أن نجمع بين حديثي كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام وهو حسن صحيح كما في رياض الصالحين وحديث النهي عن الشرك قائما؟ الحديثان ليس في موضوع واحد ولذلك فالتوفيق بينهما سهل. في الشطر الأول يقول الصحابي وأظنه ابن عمر رضي الله عنهما كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. فالأكل والشرب إذا كان من الممكن ماشيا لم يرد في ذلك ما شيء ينهى عنه، فالأحاديث التي تنهى إنما هي عن الشرب قائما وكذلك الأكل قياسا عليه واعتمادا على اجتهاد أنس رضي الله عنه أنه شر وأخبر. فهذا نهي عن الأكل والشرب قائما، أما ماشيا فليس فيه ما ينهى عنه، ولذلك فهذا باق على حاله وباق على حله. ومن المعروف أنه لا يلجأ الإنسان إلى الأكل ماشيا إلا بتعذر، يعني وقته في ضئيل مصاب معذور ما يتاح له من الوقت ما يجلس ويقعد مستريحا فيأكل، فيأكل ماشيا سندويشة كما يقال أو شيء على الماشي. فلذلك هذا مباح وهو على كل حال صورة غير صورة القيام، يعني القيام زائد حركة، فهذا ليس ينطبق عليه أحاديث النهي. أما في القسم الثاني ونشرب ونحن قيام فهذا يخالف في ظاهره أحاديث النهي، ولكن الترجيح على أن النهي هو الذي يقدم في ذلك لأمور. أحدها أن تلك الأحاديث الناهية هي مرفوعة عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في أنفاض متعددة وفيها وعيد وزجر شديد، منها أنه عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرك قائما، ومنها أنه نهى عن الشرك قائما، ومنها أنه قال من شرب قائما فليستقي، ومنها أنه قال لمن شرب قائما أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله، قال قد شرب معك من هو شر منه شيطان. فهذه أحاديث نبوية صحيحة كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث المسؤول عنه هو حديث موثوق في عرف العلماء. كنا من المقصود بذلك أي الصحابة أو بعضهم كنا نشرب ونحن قيام، فهذا من حيث القوة لا يعارض تلك الأحاديث المرفوعة، يعني فعل الصحابة إذا تعارض مع فعل الرسول عليه السلام وأمره لا شك أن المقدم هو قول الرسول عليه السلام وأمره وفعله.